رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الكريم دائما مع أنوار النبوة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي نحن بين يديه الآن يعالج قضية إنسانية داخلية، هي قضية الرحمة أو الرفق بين الناس بعضهم ببعض. ونذكر دائما عندما نتحدث عن معطيات الإسلام، نذكر بالمقارنة ما يجري في المجتمعات غير الإسلامية التي أخذت حظا واسعا من مدنية العصر وحضارته، لكنها لم تعد الحضارة المادية أو الحسية البحتة، بينما بقي جانبها الروحي خواء خاليا مما يعتد به من القيم ومن المعاني النبيلة. في قمة هذه المعاني قيمة الرحمة، والرحمة عمل من أعمال القلب يشعر به الإنسان أن بينه وبين أخيه الإنسان أيا كان ذلك الإنسان وشيدة وعلاقة تنفعه إلى العطف عليه، إلى الرفق به، إلى مساعدته، إلى أمور كثيرة متى توفرت في قلب العبد المسلم. بالمقارنة إخوة الإيمان، نسوق نموذجين، نموذج من حضارة الغرب الذي يجري الآن، حيث نرى البنات والأبناء يخرجون أو يخرجون من بيوت آبائهم إذا بلغوا سنا معينة، إلا إذا تمكنوا من أن يدفعوا نفقات مقامهم داخل بيوت ذويهم، عندئذ يسمح لهم بأن يقيموا. نحن إنسانية بلا أدنى جدال، أن تبلغ الأمانية بالأب أو بالأم، أن يتخلى عن بنته أو ابنه متى بلغت سن المراهقة أو سن الشباب، ليجبرها على أن تكتسب إما هذا وإما أن تطرد من رعاية الأبوين. لا أجد إخوة الإيمان تعليقا على ذلك إلا أن أشعر بالأسى وبالإشفاق على هذا الصنف من الناس الذين فقدوا هذه الأدمية، فقدوا هذا الإحساس بالانتماء حتى على أقرب الناس إليهم وهم أبنائهم. كنا نعجب إذا اضطروا آباءهم وأمهاتهم إلى أن يغادروا البيوت، وكنا نجد بعض التبرير ونقول إن الإنسان له ابن وليس له أب، بمعنى أن الإنسان اتجاهه دائما للعناية بأبنائه ولرعايتهم والعطف عليهم كما هي الفطرة. أما أن تبلغ الأنانية أنه حتى الأبناء يطردون هكذا من الرحمة الوارفة للأبوين إلى حيث يواجهون سموم الحياة ولأواءها ومتاعبها من غير سند ولا ظهير، نتيجة حتمية لذلك إخوة الإيمان أن تضطر البنت إلى أن تكسب عيشها من أي طريق ومن كل طريق. وتستطيعون أن تفسروا ما أرمي إليه، والولد مثل ذلك يحاول أن يكسب عيشه من أي اتجاه، حلا كان أم حرام. بينما إذا قارنا ذلك ونظرنا إلى مجتمعات الإسلام، وجدنا الإسلام يفرض للأبناء على آبائهم فروضا قوية عظيمة تجعلهم ينبتون أسوياء ذوي شخصيات سوية، لا تشعر بحقد على المجتمع ولا تشعر بحقد على الناس، فإذا ولوا أمرا من الأمور تصرفوا فيه بالنبل الإنساني الذي علمهم الإسلام إياه. بينما نجد الآخرين إذا ولي الواحد منهم أمرا فالويل كله لمن يقعون تحت ولايته. وتاريخ هذا الغرب القريب ينطق بذلك، الذين دوخوا العالم بالحروب التي لا فائدة منها، الذين ضربوا الناس بالقنابل الذرية والهيدروجينية لمجرد أن يكسبوا حربا، تمحق الأرض وما عليها ومن عليها. لماذا؟ لا لشيء، لكن وراء ذلك أن الذين أخذوا هذه القرارات كانوا رجالا يعانون في طفولتهم من مثل هذه القسوة التي رضعوها من أفتاء أمهاتهم وتصرفات آبائهم. إذا قارنا ذلك بموقف عمر من اليهودي نشعر أن الإسلام عظيم وشامخ، وأنه يربي رجالا جديرين بأن يقودوا العالم. عمر رضي الله عنه كان يمشي فرأى يهوديا يتكفف الناس يمد يده للسؤال والعطاء، فقال كلمته العظيمة: ما أنصفنا الرجل، أكلنا شبابه وضيعناه في شيخوخته، ثم أخذ بيده وفرض له عطاء حتى آخر عمره من بيت مال المسلمين. الحيوان رحمه المسلمون. دخلت امرأة النار في هرة حبستها كما يقول الرسول، فلا هي أطلقتها فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. رجل في الطريق في الصحراء مر فنزل في بئر فشرب منها بعض العطش، فلما خرج وجد كلبا يلهث ويأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: هذا الكلب بلغ به من الظمأ مثل الذي كان به عطشان زي أنا ما كنت عطشان. انظروا إخوة الإيمان، هذا التعاطف العجيب بين الإنسان حتى والحيوان. فنزل إلى البئر فملأ خفيه فسقى الكلب، فاطلع الله تبارك وتعالى عليه فغفر له. وغفر ويغفر لكم، توجيه ثاني من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نعامل الناس بالقسوة وأن نكون رحماء وأن نتنازل عن بعض حقوقنا. وهذه سمة ثانية ونبيلة يعلمها الإسلام لأتباعه حتى يكونوا دائما على المستوى اللائق بأتباع هذه النبوة. ثم يتوقف الحديث إخوة الإيمان أمام نموذجين عجيبين، ويوجه إليهم الويل والثبور، فيقول: ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. أقماع القول الناس الذين لا يدركون مرامي كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يفقهون مراد الشريعة. هؤلاء لهم الويل، لأنهم يعيشون والعياذ بالله في ضلال مبين. ويل آخر للمصرين الذين يصرون على الذنب ولا يتوبون منه، مع أن الإسلام كما أقول دائما يفتح أمامنا باب التوبة وتصفية الحساب يوميا، بل كل ساعة، لأن العبد منا إذا ارتكب معصية أثبتت في صفحة أعماله نقطة سوداء، فإذا استغفر محيت وعادت الصفحة بيضاء نقية، أما إذا لم يستغفر تراكمت نقطة وراء نقطة وراء نقطة حتى تمتلئ الصفحة كلها بالسواد، وذلك هو الران الذي يشير إليه القرآن الكريم بقوله: كلا بل ران على قلوبهم، أي طغى وأفسد، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والعياذ بالله، إذا أحيطت القلوب بهذا الران، بهذا السياج من المعاصي، يصبح من الصعب عليها أن تفتح أبوابها أو أن تجد طريقا إلى إدراك نور الله وإلى تلمس ما ينبغي أن يكون الأمر عليه. ويل لهؤلاء لأنهم بعيدون عن رحمة الله بكل ما وقعوا فيه وبكل ما يعرضون أنفسهم له. إخوة الإيمان، ولنا بإذن الله مع أنوار النبوة وعطاياها ومع حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم لقاء ولقاء، وريثما نلتقي. أستودعكم الله، وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته.
من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. الصين